إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا عباد الله إن من أقبح الأخلاق وأفضلها التي تمجها الطباع السليمة والعقول الصحيحة الكذب فإن الكذب يا عباد الله كان مستهجناً مستقبحاً عند العرب في جاهليتها حتى على أعدائها وكان الواحد منهم يأنف أن ينسب له الكذب فقد جاء عن أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم عندما سأله قيصر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته وجاء دين الإسلام بمحاسن الأخلاق ونهى عن سيئها ومن أقبح ما نهى عنه منها الكذب فقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا عظيما وبين للعبد المؤمن أنه لا يقوده إلى خير في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى النار والعياذ بالله فقال صلى الله عليه وسلم آمرا ومبينا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وكان حبيبنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يبغض الكذب جدا فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة الله أكبر يا عبد الله الله أكبر يا عبد الله أعلمت هذا وأيقنت هذا أن حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم ما كان يبغض شيئا من الأخلاق السيئة أعظم من بغضه للكذب فإياك يا عبد الله أن تكون من الكاذبين ولم يكن الكذب يا عباد الله من أخلاق سلف الأمة وإنما هو المبتعدين عن طريق السلف وعن منهجهم ومن أخلاق المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا تؤمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. واعلموا عباد الله أن الكذب دركت بعضها أقبح من بعض، وأقبح الكذب على الإطلاق الكذب على الله سبحانه وتعالى. ومنهم الجرأة على دين الله عز وجل بأن ينسب إليه العبد شيئا بغير علم، فيقول هذا حلال بغير علم، أو يقول هذا حرام بغير علم. ومنه الجرأة على الفتيا من غير أهلها، فإن هذا من الكذب على الله عز وجل، وهو أقبح الكذب على الإطلاق. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقال سبحانه: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى. فهذا الكذب يا عباد الله أقبح الكذب. وقد نبأ في زماننا أقوام لم يتأهلوا للفتيا ولا يسيرون على طريق العلماء تجرأوا على الفتيا، وأصبحوا يفتون الناس بغير علم ويقولون هذا حلال بغير علم ولا بينة، وهذا حرام بغير علم ولا بينة، ويخالفون العلماء ولا يستشيرون العلماء ولا يرجعون إلى العلماء، وأولعوا بالخلاف فأصبحوا ينقمون عن الخلاف وينشرونه بين الناس. فانقلبت البدع عندهم سننا، والمحرمات مباحات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب علينا يا عباد الله أن نلزم غرز العلماء الأكابر، وأن نأخذ بأقوالهم، وأن لا نلتفت إلى الشذوذات التي تخالف فتاوى كبار العلماء. ولا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من أكابرهم، وما أخذوا دينهم عن ثقاتهم، وما لزموا غرز علمائهم. ثم يلي هذا الكذب في القبح الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينسب إليه حديث لم يقله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. ثم يلي هذا الكذب في القبح الكذب على ولاة أمور المسلمين وعلى العلماء الربانيين، فإن هذا مما تضيع به المصالح وتفسد به الجماعة وينعدم به الأمن ويحل به الخوف. وربنا سبحانه يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا لو كان صدقا يا عباد الله، فكيف إذا كان كذبا والعياذ بالله. ثم يليه في القبح الكذب الذي تضيع به الحقوق. فعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال ابن ماذا يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت، وفي رواية: حتى قلنا ليته سكت. ومن الكذب الذي يشتد قبحه يا عباد الله الكذب في الرؤى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. وفي رواية: من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك. ومن الكذب الذي يشتد قبحه يا عباد الله أن يخبر الإنسان أن عنده ما ليس عنده في واقع الأمر من صلاح ودين أو علم أو دنيا. فقد ثبت أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. أي أنه من أكذب الكذب، هي من أكذب الكذبة يا عباد الله. ومن الكذب الذي تساهل فيه الناس اليوم وهو من الكبائر وتوعد عليه بالنار: الكذب لإضحاك الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها ثلثاءه، يهوي بها من أبعد من الثريا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء؟ ألا عسى رجل يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار؟ وترك الكذب في المزاح والإضحاك يا عباد الله من أحسن الأعمال الصالحة وأزكاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. والكذب يا عباد الله كله حرام ولو كان يسيرا وليس فيه ضرر ولو كان على طفل. فعن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد يعطيه؟ قالت أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. عباد الله، عباد الله، إننا في زمن ظهر فيه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق ويكثر الهرب. قيل: وما الهرب؟ قال: القتل. فنحن في زمن يا عباد الله نرى فيه شيئا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا في زمن كثر فيه الكذب والكذابون وعظمت الفتن، وأصبح يأتينا الكثير من الكلام على هواتفنا. فالواجب علينا التثبت من الكلام الذي ننقله، وأن لا نحدد بكل ما نسمع، وأن لا ننقل إلى الناس كل ما يصلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وليحس كل واحد منا يا عباد الله على ما يعنيه، وليعرض عما لا يعنيه ولو رآه حقا وصدقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما ترتاب فيه يا عبد الله، ما ترتاب فيه من الكلام تجتنبه ولا تحدث به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ربة. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين ومع الصادقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن الكذب كله حرام، وليس فيه كذب أبيض وكذب أسود، ولا يستثنى من تحريم قول الكذب وقبحه إلا ثلاثة أمور رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم كلثوم بنت عقبة: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته. وفي رواية قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. وفي رواية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. فأول هذه الأمور الثلاثة أن يحدث الرجل الرجل فيكذب عليه بخير من أجل أن يصلح بينه وبين أخ له بينهما شحنا، فيأتي لهذا فيقول له كلاما لم يقع يقرب به القلوب ويباعد به وسوسة الشيطان ويذهب إلى ذلك ويقول له كلاما لم يقع ليقرب القلوب ويبعد الخصام ويصلح بين المسلمين. فهذا يا عباد الله ليس من الكذب بل هو خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد فاعله كاذبا. وأما الثاني فهو كذب الرجل على امرأته وكذب الزوجة على زوجها من أجل أن تطيب الحياة من غير فعل لحرام ولا تضييع لحق، وإنما هو كذب يستصلح به القلب ويزداد به الحب وتطيب به الحياة. كأن يخبر الرجل امرأته أن في خلقتها من الجمال ما لا يراه حقيقة في نفسه، وأن يخبرها بأنه سعيد معها سعادة عظيمة، وقد لا يكون الأمر في نفسه يبلغ ذلك المبلغ، أو أن تطلب منه شيئا لا يستطيع أن يخبره فيقول لها إنه لم يجده في السوق من أجل تطيب قلبها وعدم كسر قلبها. وكذلك المرأة تكذب على زوجها في مثل هذا. أما الكذب في الريب والكذب بالحرام والكذب الذي يضيع الحقوق فإنه لا يجوز بين الزوجين. وأما الثالث فهو الكذب في الحرب، والحرب خدعة، فلا بأس من الكذب على العدو من أجل أن ينتصر جيش المسلمين. هذا يا عباد الله ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص فيما سواه، لا الكذب في مصلحة الدعوة ولا الكذب في مصلحة الجماعة ولا الكذب في غير ذلك. فالواجب علينا عباد الله أن نلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من الصادقين، وأن نحذر الكذب وأهله، وأن لا نكذب على أحد ولو كان من أعدائنا. فكيف بالكذب على إخواننا يا عباد الله؟ وليتق الله أقوام يرمون إخوانهم في دينهم بما ليس فيهم ويرددون كلام غيرهم وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الكلام ليس صدقا في إخوانهم ولا يصدق على حالهم. فالواجب على من علم أن هذا الكلام لا يصدق في أخيه ألا يردده وألا يقوله وألا ينسبه إلى أخيه ما بلغ الأمر، ما دام أنه يعلم أن أخاه بريء من ذلك. والله يا عبد الله لن يكون لك عذر عند الله في أن غيرك أفضل منك، قد قال مثل هذا القول ما دمت تعلم أن أخاك بريء منه. فالله الله عباد الله في ألسنتكم الزموا الصدق والحق، وإياكم والكذب، وإياكم وسوء الظن، لعلكم تفلحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نرجو رضاك، اللهم إنا نرجو رضاك، اللهم إنا نرجو رضاك، اللهم ارض عنا يا ربنا، اللهم ارض عنا يا ربنا، اللهم ارض عنا يا ربنا. إلهنا اجتمعنا في بيت من بيوتك ولبنا ببابك، لا إله لنا سواك، لا إله قرباً إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلها تزيدنا قرباً إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلها تزيدنا قرباً إليك يا رب العالمين. اللهم ما علمته من خير فينا فثبتنا عليه يا رب العالمين، وتقبله منا وزدنا من فضلك يا أكرم الأكرمين. وما علمته من سوء فينا اللهم فكرهنا به يا رب العالمين. اللهم فكرهنا فيه يا رب العالمين. اللهم فكرهنا فيه يا رب العالمين. وأعنا على تركه عاجلا يا ربنا، وأعنا على تركه عاجلا يا ربنا، وأعنا على تركه عاجلا يا ربنا. اللهم إنك أعلم بنا من أنفسنا، وأرحم بنا من أنفسنا، وألطف بنا من أنفسنا. اللهم إنك تعلم حالنا. اللهم فمن علمته منا، من علمته منا مقيما على طاعة فثبته وزده يا رب العالمين، ومن علمته مقيما على معصية فتب عليه يا رب العالمين، ومن علمته منا مريضا فاشفه يا رب العالمين، ومن علمته منا مريضا أو علمت أن له مريضا فاشفه يا رب العالمين، ومن علمته منا مدينا فاقض دينه يا رب العالمين، ومن علمته مضيقا عليه في رزقه فابسط عليه الرزق في خير يا رب العالمين، ومن علمته منا مهموما ومغموما فاكشف همه وغمه يا رب العالمين. اللهم من اشتاق الى والديه فقربه منهما يا رب العالمين. اللهم من مات من والدينا فارحمه واغفر له واجعله منعما في قبره في روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، وارزقنا بره يا رب العالمين. ومن كان حيا من والدينا فاجعلنا من أهل البر به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يبرون بآبائهم وأمهاتهم يا رب العالمين، قربنا منهم يا رب العالمين، وارزقنا برهم وأنعم علينا ببرهم يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من العقوق، نعوذ بك يا ربنا من العقوق، نعوذ بك يا ربنا من العقوق. ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، فاجعلنا ربنا جميعا من أهل الجنة، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى المجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن من أقبح الأخلاق وأفضلها التي تمجها الطباع السليمة والعقول الصحيحة الكذب،
فإن الكذب يا عباد الله كان مستهجناً مستقبحاً عند العرب في جاهليتها حتى على أعدائها، وكان الواحد منهم يأنف أن ينسب له الكذب. فقد جاء عن أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم عندما سأله قيصر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. وجاء دين الإسلام بمحاسن الأخلاق ونهى عن سيئها، ومن أقبح ما نهى عنه منها الكذب، فقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا عظيما، وبين للعبد المؤمن أنه لا يقوده إلى خير في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى النار والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم آمرا ومبينا: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكان حبيبنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يبغض الكذب جدا. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. الله أكبر يا عبد الله، الله أكبر يا عبد الله. أعلمت هذا وأيقنت هذا أن حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم ما كان يبغض شيئا من الأخلاق السيئة أعظم من بغضه للكذب، فإياك يا عبد الله أن تكون من الكاذبين. ولم يكن الكذب يا عباد الله من أخلاق سلف الأمة، وإنما هو من أخلاق المبتعدين عن طريق السلف وعن منهجهم، ومن أخلاق المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. واعلموا عباد الله أن الكذب دركت بعضها أقبح من بعض، وأقبح الكذب على الإطلاق الكذب على الله سبحانه وتعالى. ومنهم الجرأة على دين الله عز وجل بأن ينسب إليه العبد شيئا بغير علم فيقول هذا حلال بغير علم، أو يقول هذا حرام بغير علم. ومنه الجرأة على الفتيا من غير أهلها، فإن هذا من الكذب على الله عز وجل، وهو أقبح الكذب على الإطلاق. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وقال سبحانه: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتى. فهذا الكذب يا عباد الله أقبح الكذب. وقد نبأ في زماننا أقوام لم يتأهلوا للفتيا ولا يسيرون على طريق العلماء تجرأوا على الفتيا وأصبحوا يفتون الناس بغير علم ويقولون هذا حلال بغير علم ولا بينة وهذا حرام بغير علم ولا بينة ويخالفون العلماء ولا يستشيرون العلماء ولا يرجعون إلى العلماء وأولعوا بالخلاف فأصبحوا ينقمون عن الخلاف وينشرونه بين الناس فانقلبت البدع عندهم سننا والمحرمات مباحات ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب علينا يا عباد الله أن نلزم غرز العلماء الأكابر وأن نأخذ بأقوالهم وأن لا نلتفت إلى الشذوذات التي تخالف فتاوى كبار العلماء. ولا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من أكابرهم وما أخذوا دينهم عن ثقاتهم وما لزموا غرز علمائهم. ثم يلي هذا الكذب في القبح الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينسب إليه حديث لم يقله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. ثم يلي هذا الكذب في القبح الكذب على ولاة أمور المسلمين وعلى العلماء الربانيين فإن هذا مما تضيع به المصالح وتفسد به الجماعة وينعدم به الأمر ويحل به الخوف. وربنا سبحانه يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبئونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا لو كان صدقا يا عباد الله فكيف إذا كان كذبا والعياذ بالله. ثم يليه في القبح الكذب الذي تضيع به الحقوق. فعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قال ابن ماذا يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. وفي رواية حتى قلنا ليته سكت. ومن الكذب الذي يشتد قبحه يا عباد الله الكذب في الرؤى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. وفي رواية من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك. ومن الكذب الذي يشتد قبحه يا عباد الله أن يخبر الإنسان أن عنده ما ليس عنده في واقع الأمر من صلاح ودين أو علم أو دنيا. فقد ثبت أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يرطى كلابس ثوبي زور. أي أنه من أكذب الكذبة، هي من أكذب الكذب الكذبة يا عباد الله. ومن الكذب الذي تساهل فيه الناس اليوم وهو من الكبائر وتوعد عليه بالنار، الكذب لإضحاك الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها ثلثاءه، يهوي بها من أبعد من الثريا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء؟ ألا عسى رجل يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار. وترك الكذب في المزاح والإضحاك يا عباد الله من أحسن الأعمال الصالحة وأزكاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. والكذب يا عباد الله كله حرام ولو كان يسيرا وليس فيه ضرر ولو كان على طفل. فعن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. عباد الله، عباد الله، إننا في زمن ظهر فيه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الزمان وتتقارب الأسواق ويكثر الهرب. قيل: وما الهرب؟ قال: القتل. فنحن في زمن يا عباد الله نرى فيه شيئا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا في زمن كثر فيه الكذب والكذابون وعظمت الفتن، وأصبح يأتينا الكثير من الكلام على هواتفنا. فالواجب علينا التثبت من الكلام الذي ننقله، وأن لا نحدث بكل ما نسمع، وأن لا ننقل إلى الناس كل ما يصلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم: بئس مطيلة الرجل زعموا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وليحرص كل واحد منا يا عباد الله على ما يعنيه، وليعرض عما لا يعنيه، ولو رآه حقا وصدقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وما ترتاب فيه يا عبد الله، ما ترتاب فيه من الكلام تجتنبه ولا تحدث به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ربا. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين ومع الصادقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن الكذب كله حرام، وليس فيه كذب أبيض وكذب أسود، ولا يستثنى من تحريم قول الكذب وقبحه إلا ثلاثة أمور رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم كلثوم بنت عقبة: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته. وفي رواية قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. وفي رواية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. فأول هذه الأمور الثلاثة أن يحدث الرجل الرجل فيكذب عليه بخير من أجل أن يصلح بينه وبين أخ له بينهما شحنا، فيأتي لهذا فيقول له كلاما لم يقع يقرب به القلوب ويباعد به وسوسة الشيطان، ويذهب إلى ذلك ويقول له كلاما لم يقع ليقرب القلوب ويبعد الخصام ويصلح بين المسلمين. فهذا يا عباد الله ليس من الكذب، بل هو خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد فاعله كاذبا. وأما الثاني فهو كذب الرجل على امرأته وكذب الزوجة على زوجها من أجل أن تطيب الحياة من غير فعل لحرام ولا تطييع لحق، وإنما هو كذب يستصلح به القلب ويزداد به الحب وتطيب به الحياة، كأن يخبر الرجل امرأته أن في خلقتها من الجمال ما لا يراه حقيقة في نفسه، وأن يخبرها بأنه سعيد معها سعادة عظيمة، وقد لا يكون الأمر في نفسه يبلغ ذلك المبلغ، أو أن تطلب منه شيئا لا يستطيع أن يخبره فيقول لها إنه لم يجده في السوق من أجل تطيب قلبها وعدم كسر قلبها. وكذلك المرأة تكذب على زوجها في مثل هذا. أما الكذب في الريب والكذب بالحرام والكذب الذي يضيع الحقوق فإنه لا يجوز بين الزوجين. وأما الثالث فهو الكذب في الحرب والحرب خدعة، فلا بأس من الكذب على العدو من أجل أن ينتصر جيش المسلمين. هذا يا عباد الله ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص فيما سواه، لا الكذب في مصلحة الدعوة، ولا الكذب في مصلحة الجماعة، ولا الكذب في غير ذلك. فالواجب علينا عباد الله أن نلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من الصادقين، وأن نحذر الكذب وأهله، وأن لا نكذب على أحد ولو كان من أعدائنا. فكيف بالكذب على إخواننا يا عباد الله؟ وليتق الله أقوامهم يرمون إخوانهم في دينهم بما ليس فيهم، ويرددون كلام غيرهم وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الكلام ليس صدقا في إخوانهم ولا يصدق على حالهم. فالواجب على من علم أن هذا الكلام لا يصدق في أخيه أن لا يردده، وأن لا يقوله، وأن لا ينسبه إلى أخيه ما بلغ الأمر، ما دام أنه يعلم أن أخاه بريء من ذلك. والله يا عبد الله لن يكون لك عذر عند الله في أن غيرك أفضل منك، قد قال مثل هذا القول ما دمت تعلم أن أخاك بريء منه. فالله الله عباد الله في ألسنتكم الزموا الصدق والحق، وإياكم والكذب، وإياكم وسوء الظن، لعلكم تفلحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نرجو رضاك، اللهم إنا نرجو رضاك، اللهم إنا نرجو رضاك، اللهم ارض عنا يا ربنا، اللهم ارض عنا يا ربنا، اللهم ارض عنا يا ربنا. إلهنا اجتمعنا في بيت من بيوتك، ولونا ببابك، لا إله لنا سواك، لا إله لنا سواك، لا إله لنا سواك، ولا قوي عندنا إلا أنت، ولا قوي عندنا إلا أنت، ولا قوي عندنا إلا أنت. كلنا يقين يا ربنا بأنك تجيب دعوة الداعي إذا دعا. اللهم فارحمنا وارض عنا، اللهم فارحمنا وارض عنا، اللهم فارحمنا وارض عنا، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم اجعل أيامنا وبقية عمرنا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل أيامنا وبقية أعمالنا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل أيامنا وبقية أعمالنا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا في سالف أيامنا وأذنبنا وأسرفنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم فارحمنا واغفر لنا ما مضى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ماضي ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ماضي ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ماضي ذنوبنا، وأعنا على ما يأتي من أيامنا. اللهم اجعلها تزيدنا قربا إليك يا رب العالمين، اللهم اجعلها تزيدنا قربا إليك يا رب العالمين، اللهم اجعلها تزيدنا قربا إليك يا رب العالمين. اللهم ما علمته من خير فينا فثبتنا عليه يا رب العالمين، وتقبله منا وزدنا من فضلك يا أكرم الأكرمين، وما علمته من سوء فينا اللهم فكرهنا فيه يا رب العالمين، اللهم فكرهنا فيه يا وأرحم بنا من أنفسنا وألطف بنا من أنفسنا. اللهم إنك تعلم حالنا، اللهم فمن علمته منا، من علمته منا مقيما على طاعة فثبته وزده يا رب العالمين، ومن علمته مقيما على معصية فتب عليه يا رب العالمين، ومن علمته منا مريضا فاشفه يا رب العالمين، ومن علمته منا مريضا أو علمت أن له مريضا فاشفه يا رب العالمين، ومن علمته منا مدينا فاقض دينه يا رب العالمين، ومن علمته مضيقا عليه في رزقه فابسط عليه الرزق في خير يا رب العالمين، ومن علمته منا مهموما ومغموما فاكشف همه وغمه يا رب العالمين. اللهم من اشتاق الى والديه فقربه منهما يا رب العالمين. اللهم من مات من والدينا فارحمه واغفر له واجعله ملحما في قبره في روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، وارزقنا بره يا رب العالمين. ومن كان حيا من والدينا فاجعلنا من أهل البر به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يبرون بآبائهم وأمهاتهم يا رب العالمين، قربنا منهم يا رب العالمين، وارزقنا برهم وأنعم علينا ببرهم يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من العقوق، نعوذ بك يا ربنا من العقوق، نعوذ بك يا